أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأمر الثاني من المقدمة في معان أخرى يذكر للبيع غير المعنى الذي سبق ذكره في تعريفه. وكان هذه المعاني ثلاثة، أولها تعريف البيع، أولها أن معنى البيع هو التمليك المذكور ولكن بشرط تعقبه بتملك المشتري. وأشرنا في حيثيات في شرح مبررات هذا المعنى إلى أنه يعتمد إلى دليلين، دليل إثباتي لغوي على أساس تحقق علامات أن مقتضى علامات الحقيقة هو أن البيع اسم للاعتبار الصادر من البايع بشرط تعقبه بأنه قبول المشتري، وهو أنه ما سبق منا شرحه أنه بيان ما يتعلق به. الدليل الآخر أنه ثبوتي، أنه أشار إليه الشيخ بالسره إلى مناقشته في ليلة أنه عبارته، وهو أن البيع إنما يتحقق أنه بشرط قبول، فهو كاعتبار لا يكاد يتحقق إلا بشرط القبول. أنه فنسبة البيع إلى أنه القبول نسبة الكسر إلى الانكسار، أنه نسبة اعتبار البايع بالنسبة إلى البيع نسبة الكسر إلى الانكسار، فلا يكاد يتحقق البيع بمجرد اعتبار البايع حتى يقبل المشتري، فالقبول إنما هو من قبيل المطاوعة، وما لم تحصل هذه المطاوعة لا يكاد يصدق فعل المطاوع. وأنه ذكرنا أن الشيخ قدس سره أورد على هذا أنه بإيراد أنه، وكان هذا الإيراد أنه أن نسبة أنه اعتبار البايع إلى البيع لا يكاد يكون نسبة الكسر والانكسار، لأن الكسر والانكسار إنما يعقل التفكيك بينهما أنه من ناحية أن الكسر أنه فعل توليدي ويمكن أن يكون هناك انفكاك بين الفعل التوليدي ذات الفعل التوليدي وبين أنه الأثر أنه، ومن ثم يمكن للشخص أن يرمي حجارة على الزجاج ولكن لا يصدق الكسر إلا إذا أصابت الزجاجة وكسرتها. وأما أنه به فهو من قبيل الإجابة والوجوب، فهو اعتبار مباشري أنه من الطرف، فلا يكون له حالة منتظرة ولا يعقل أن ينفك فيه التأثير أنه عن الأثر، بس إما لما قررناه من أن نسبة أحدهما تأثير إلى الأثر نسبة الإجاجة إلى الوجود، أو لبتش آخر يأتي إن شاء الله أنه لاحقا. وقلنا أنه بعد شرح هذه الجهة أن هذا يبتني على مسلك الشيخ قدس سره أنه، وتوضيح ذلك أن الشيخ قدس سره أنه بنى على توضيح ذلك أن الاعتبارات قد تكون مطلقة وقد تكون مشروطة. أما الاعتبارات أنه مطلقة التي لا تتفرع على شرط مثل إيجاب المنجس، كما لو قيل مثلا أكرم العالم أنه بلا تعليق على شرط أنه، فهذا أنه في الحقيقة لا كلام أنه في تحققه أنه، هو إذا قيل تكلم سأكرم العالم يتوقف أنه يعني عدم كونه معلقا أصلا في شائبة التعليق على أن يكون العالم موجودا مثل أنه الشاهد، فلو قيل تكلم وأكرم العالم الفلاني وهو عالم موجود وهذا ليس معلقا على الشاهد، ولا كلام في ذلك في أن الإنشاء في أن أنه وجوب يحصل في الحال بلا انفكاك بين الوجوب وبين الإيجاب. وتارة يكون الاعتبار اعتبارا مشروطا كما أنه إن جاءك زيدون فأكرمه. ففي هذه الحالة ذهب المشهور أنه إلى أن الوجوب لا يكاد يحصل إلا أنه بعد تحقق الشرط أنه ولا يكاد يحصل الوجوب أنه بالفعل. وممن بنوا على هذا الرأي المحقق النائم قدس سره وكذلك السيد الخوي أيضا في بحث الواجب المشروط من هذه الأصول. ولكن أنه ذهب الشيخ قدس سره كما حكاه عنه في الكفاية في نفس البحث إلى أن الواجب وجوب الواجب المشروط فعلي وليس استقبالي المعلق متفرعا على تحقق الشرط. فالآن يتحقق الوجوب لا محالة، أنه استنادا إلى أنه ما أشار إليه من أن الإجاب لا يكاد ينفك أنه عن الوجوب، فحتى لو كان الوجوب مشروطا لابد أن يتحقق أنه في الحال، ولا يعقل أن يكون منوطا بالاستقبال. ويستشهد يمكن أن يستشهد على أصل هذا المعنى فأن القوانين في ظرف جعلها لها أنه طورا من الوجود، فالقوانين الإنشائية لما أنه يكون هناك قوانين يجعله جهة المقننة، ولو لم يتحقق أي موضوع فعلا أنه بالنسبة إليها يفترض من السنة جار أنه ينبغي أن يكون كذا، مثلا يفترض من أنه دورة اللاحقة للبرلمان لصواب الاحتياجات كما هو الحال في الدول المتحضرة التي يكون الامتيازات للبرلمان التي تقررها البرلمان السابق للدورة اللاحقة حتى لا يكون من باب جر النقد على النفس، بخلاف حالتنا هذه أنه التي يجلسون كل يوم ويصوبون بعض الامتيازات لأنفسهم في نفس الدورة. الشاهد خلاف ما أنه البرلمان متحضر يصوب للبرلمان اللاحق، فهذا يكون من قبيل جعل قانون القانون تحقق، ولو بنينا على أن القانون المشروط بشرط لا يكاد يتحقق إلا بعد تحقق الشرط، فهؤلاء شنو صنعوا؟ لم يتحقق هناك قانون؟ أنه القانون متحقق يمكن الاستشهاد بهذا المعنى. ولكن الشيخ قدس سره ذهب إلى أن القيود التي تفرض للهيئة هي قيود للمادة، فالمادة هي حصة أنه خاصة، وقد ذكر أنها مأخوذة بنحو صرف الوجود أنه، وذهب ووافق أنه غير واحد من المتأخرين منهم بعض أساتذتنا مدغلوه إلى أنه موافقة الشيخ على أصل تحقق الوجوب في مقام الإنشاء، ولكن قالوا أن لدينا مضافا إلى الوجوب الإنشائي وجوب فعلي يتحقق عند تحقق الشرط، فنتيجة ذلك فهناك وجوب يتحقق في مقام الإنشاء ووجوب آخر يحصل في مقام الشرط، وقالوا أن هذا الوجوب أنه يتحقق أنه من باب أنه ارتباط الوجوب المجهول بأنه مصداق الموضوع، فعندما يقال أن المستطيع يجب عليه الحاج فإن الوجوب في مقام الإنشاء معلق على عنوان المستطيع، ليس واقعه ليس موجودا في مقام الإنشاء. ثم لما يتحقق مصداق للمستطيع يتعلق الوجوب بضرب من الاعتبار العقلائي والوساطة في العروض، يتعلق بالمصداق فيتولد وجوب على هذا المستطيع خاص، فيكون نتيجة ذلك لدينا حكمان، حكم إنشائي طرفه الموضوع في عالم أنه إنشاء وجوده العنواني، وحكم فعلي أنه يكون أنه في أثر ارتباط الحكم الإنشائي بمصداق العنوان الخارجي أنه، فالنتيجة أنه بنى أنه بني على أن القيود الهيئة أن قيود أنه للهيئة، ولكن مع ذلك يتحقق الوجوب في مقام الإنشاء. فالمسالك الثلاثة أنه مسلك ذهب إليه الشيخ قدس سره هو مسلك ذهب إليه المشهور أنه يتراءى من كلام المشهور ربما وصرح به المحقق النائمي والسلوكي وهو أن الإيجاب لا يتحقق أصلا في مقام الحكم، وإنما في مقام الحكم المشهور يتحقق إنشاء، ما يتحقق وجوب إنشائي. لذا قال المحقق النائمي على قول صاحب الفكرة حكم إنشائي، قال هذا مو حكم إنشائي إنما هو إنشاء حكم، وفرق بين الحكم الإنشائي وإنشاء الحكم، ولكن الحكم ما يحصل أنه فعلا أصلا أنه. ومن ثم قالوا أن الحكم الذي حصر الحكم بالحكم الفعلي أنه، والاتجاه الذي ذهب إليه الشيخ الأصادق الدسر هو العكس، بمعنى أن الحكم يحصل في مقام الإنشاء، وأما في مقام الفعلية أنه، وأما عند تحقق الشرط فهو موضوع لحكم العقل ووجوب الطاعة. فإذا صرت مستطيعا هو أن الوجوب سيتحقق عليك، ولكن يجب طاعة الحكم حينئذ عليك أنه، ولا حكم إلا في مرحلة الإنشاء. والرأي الآخر أن الحكم يتحقق في مرحلة الإنشاء بطور، ويتحقق في مقام تحقق الشرط بطور أنه آخر. إذا فبنتيجة مما ذكرناه أن الشيخ أنه يبتني كلام المقدس الروح على مسلكه الذي ذهب إليه في بحث الواجب الشرط، مشروط من أن الإيجاب لا يكاد ينفك عن الوجوب أنه، لأنه اعتبار ولا يمكن أن فهو فعل مباشري، والفعل المباشري لا ينفك عن الأثر الحاصل به وليس من قبيل الفعل التوليدي، فإن الفعل التوليدي يكون ما يباشره الشخص فعل آخر، ولكن ينطبق العنوان التوليدي على الفعل المباشري. فلدينا في مثل قتل بالزن فعلان، فعل مباشري وهو الزن، وفعل توليدي وهو القتل أنه. فإذا جاز انفكاك القتل أنه مقتوليه، إذا جاز انفكاك المقتوليه عن القتل فبلحاظ صدور الزن أنه في الحقيقة. وإن كان هذا في الحقيقة ليس بانفكاك، لأن عنوان القتل إنما يصبح عند تحقق المقتولية، ولكن بين ذات القتل وبين المقتولية فصل، بين ذات الكسر وبين الانكسار والمكسورية فصل، وإلا واقع بالدقة بين الكسر والانكسار ما تفصل، لأن الكسر ما يصبح حتى يصيب الحصات المرمية للزجاج ويكسرها، وإلا إذا يوصل بعد نص ساعة هسه فعلا الكسر ما ينطبق أنه عليا أي أنكر أنه. هذا أنه بالنسبة إلى كلام الشيخ قدس الله، ولكن أنه قد يناقش في كلام الشيخ أنه بوجهين. هذا الموضوع في الحقيقة لا يخلو عن دقة، يرجى يعني بعض التأمل أنه فيه، أنه يمكن التأمل في كلام الشيخ أنه بوجهين. أنه الوجه الأول أنه بيان يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن البيع أنه من قبيل إنشاء المشروط لا من قبيل الإنشاء المطلق أنه، وذلك بأن البيع في الحقيقة أنما يقال على بعته، عندما يقال بعته في الحقيقة بيف الشاق وهو بعته إن قبلته أو إن اشتريته، هذا أنه شرط مفهوم من الكلام، وهذا أنه شرط التزم غير واحد من المتأخرين باستبطان البيع له، وقالوا أن هذا هو حقيقة العقود. فالعقود بما أنها اعتبارات طرفينية فكل اعتبار أنه متفرع على الاعتبار الآخر، فالاعتبار أنه متقدم يكون معلقا على حصول الاعتبار المتأخر. وإن كان ربما نتيجة هذا البيان أن البيع إذا تأخر عن اشتريته ما تحاج بها إلى التعلق، لأن المعلق عليه حاصل حينئذ. على كل حال على العموم قالوا أن هناك اشتراط في البيع، فالبيع من قبيل الاعتبار مشروط، أنه هذه مقدمة. المقدمة الثانية أن الاعتبار المشروط لا يكاد يحصل إلا عند تحقق أنه شرط أنه، بناء على ما نسبناه وانسان الى المحقق النائمي والسيد الفروق والدسس الرهما في بحث الواجب المشروب. فنتيجة ذلك ان الذي يحفظ في مقام البيع انما هو انشاء البيع لا البيع، كما يلتزم العلمان فيما يتحقق في مقام الانشاء المشروط، لان ما يتحقق انشاء الحكم لا الحكم المنشأ. انشاء الحكم وما هو فعل مباشري للشخص انما هو الانشاء لا وجود المنشأ، فوجود المنشأ ليس في موارد وجوب المشروط والاعتبار المشروط فعل مباشري، وانما الانشاء، والانشاء هو ايجاد علاقة بين الاعتبار وبين شرط ما لكي يحصل انه هذا الاعتبار تلقائيا لاحقا عند تحقق هذا الشرط، فهذا الربط الاعتباري هو مضمون الانشاء وليس مدلول الانشاء، فليس الحكم المنشأ انه بواقعه انه اعتبارا مباشريا، وانما هو اعتبار توليدي انه في الحقيقه انه فهو يتوقف على مقدمه غير متحققه فعلا وهو الشرط. فهذه مناقشه انه مع الشيخ انه قدس سره، ولكن انه هذا المناقشه بلحاظ المقدمه الثانيه كما تلاحظون مناقشه مبنائيه انه هذا انه انه واما بلحاظ المقدمه الاولى انه فهي وحدها مو مجدي، يمكن الشيخ هم يقبل ان البيع مشروط انه بشرط بعته ان قبلته، ولكن مع ذلك لابد من حصول بيع لان الاعتبار المشروط انت الشيخ قلنا انه لابد من حصول الاعتبار في وعاء الاعتبار، يريد يكون مشروط يريد يكون مطلق ما له علاقة انه فلا يعد المقدمة الاولى وحدها اعتراضا على الشيخ قدس سره، فليلاحظ انه الاشكال الثاني الذي يمكن ان يستشكل على الشيخ قدس سره انه هو ان الشيخ ان يفهم من كلام الشيخ ان الشيخ نظر الى ان الفرق بين البيع بين الاعتبار وبين الانشاء وبين المنشأ اعتبرهما من قبيل التأثير والاثار، ورأى أن التأثير والأثر حسب ما يدل عليه يقتضيه كلامه أن التأثير والأثر من قبيل أنه الله والمعلوم ويشهد على وليس من قبيل الإيجاد والوجود، ويشهد على ذلك قوله أن الكسر والانكسار أنه ما أشار إليه من أن في الكسر والانكسار ينفك الكسر على الانكسار، فانتقاق الكسر عن الانكسار يعني أن الشيخ يرى أن الكسر تأثيره والانكسار أثره، وبذلك أنه رأى أن لدينا شيئان ينفكان أحيانا كما في الكسر والانكسار ويجتمعان، وذلك في الأفعال التوليدية، وأنه يقترنان معا أنه وذلك في الإيجاب والوجوب وهما في الأفعال المباشرية أنه هذا هو المفهوم من كلام الشيخ قدس سره، ونتيجة ذلك أنه إذا المفهوم من كلام الشيخ أن لدينا أمران، فيشكل على ذلك بأن نسبة التأثير إلى الأثر إنما هو نسبة الإيجاد إلى الوجود أنه وليس نسبة العلة إلى المعلوم، وإنما الفرق بين التأثير بعد أن فهموا من الشيخ يفهم من كلام الشيخ الشيخ يلتزم علة ومعلول شيئان قد يجتمعان ولا ينفكان كما في الأفعال المباشرية، وقد أنه يفترقان كما في الأفعال التوليدية أنه في الجملة لاحظتم، وحينئذ يستشكل بأنه ليس التأثير والأثر أمران حتى التأثير علة والمعلول أثر، وإنما التأثير تعبير عن نفس الأثر أنه ولكن بالنسبة الصدورية، وهكذا الحال في الإيجاد والوجود، وهكذا الحال في الكسر والانكسار، فالكسر أيضا يعبر عن الاغتنام الحاصل في الزجاج أنه ولكن مقرونة كما يعبر عن هذا الانسلام كلمة الانكسار، ولكن الكاس مزود بنسبة صدورية أنه زائدا على التعبير عن الانسلام الحاصل، بينما الانكسار لا تتضمن مثل هذه النسبة الصدورية أنه. وعليه فكان الحري به قدس الروح الاستناد يتخلى على هذا، أنه كان عليه قدس الروح أن يستند في حصول الاعتبار إلى أن التأثير عين الأثر، لا أن التأثير لا ينفك عن الأثر. لاحظتوا؟ هذا أول. ويتفرع عليه ثانيا أنه كان لا ينبغي به أن يقبل أن الكف أنه ينفك عن الانكسار، لأن الكف عين الانكسار كما تبين أنه، وإنما هو مزود بنسبة صدورية. ومن المعلوم أن النسبة الصدورية لا يكاد يتحقق إلى العلة ما لم يتحقق المعلوم أنه، فإن النسبة الصدورية هي النسبة الحاصلة بين العلة والمعلوم، والعلة والمعلوم متضايقان متكافئان قوة وفعلا، فلا سبيل إلى الانفكاك بينهما. هذا أنه ما يعني يمكن أن يستشكل أيضا على الشيخ قدس الروح أنه البته أنه هذا الإشكال أنه في الحقيقة أولا يبتني على أن يستغفر من كلام الشيخ أنه حديث العلية والمعلولية أنه بحيث لا يناسب كلامه الإيجاد والوجود أنه، وهذا أنه في الحقيقة أنه ليس أنه بذلك الوضوح أنه، نعم كلامه في الكسر يهم ذلك أنه، ولكن لعل مقصوده كما أشرنا أن الاعتبار ليس من قبيل الأفعال التوليدية كما هو الحال في الكسر، ليعقل الانفكاك بين ذاته وبين أنه صفته. فالكسر أنه الذي هو من الأفعال التوليدية له ذات وهو رمي الحجر على الزجاج، وأنه له صفة وهو حصول الكسر، وأما البيع فليس فيه ذات وصفة فإنه إيجاد، والموجد ليس إلا هو البيع، فليس هناك صفة زائدة على ذاته. ربما يوجه بكلام الشيخ أنه يقال كالشيخ لا يقصد خلاف ما أشرتم إليه. ثانيا أنه إذا بنينا على أن الشيخ قدس الروح ناظر إلى التأثير والأثر أنه يختلفان بنحو اختلاف العلة والمعلوم، فيمكن أن يوجه ذلك أنه بتوجيه أنه توضيح ذلك بتوجيه يعني لغوي صار حتى في كلمة الإيجاد والوجود. وبيان هذا التوجيه ما أنه بيناه في محله من أن في مثل هذه الأفعال مثل المتعدية مثل الإيجاد والإحراق والقتل وما إلى ذلك، في هذه الأفعال أنه هناك احتمالين. احتمال الأول أن تكون هذه الأفعال معبرة عن نفس المبادئ مضافة إلى النسبة الصدورية كما أفيد. الاحتمال الثاني أنه الذي يمكن أن يوجه عليه كلام الشيخ قدس الروح هو أن يقال بأن هذه الأفعال ليس اختلافها فقط بالنسبة الصدورية، وإنما هي منتزعة عن الأفعال المؤدية إلى تلك الآثار. فالإحراق ليس فقط أنه علية للحريق، وإنما الإحراق هو ينطبق على الفعل منتزع من الإلقاء أنه في الحقيقة، لاحظوا منتزع من الإلقاء المؤدي إلى حصول الحريق. القاتل ليس هو زهاق الروح المنتسب إلى الشخص أنه زهاق روح المقتول المنتسب إلى القاتل، بل القاتل حكاية عن فعل للقاتل، وهذا الفعل أنه هو نفس مثلا الرمي الذي يجب القاتل، وهكذا الإحراق ليس إيجاد الحريق كما قلنا، وإنما هو إلقاء الشيء في النار. هذه العناوين التوليدية، هذه العناوين التوليدية ليست تماثل عناوين آثارها، أنه فيكون الكسر والانكسار واحدا والإيجاد والوجود واحدا مثلا ما إلى ذلك، وإنما هذا التعبير هذه عناوين التوليدية أنه منتزعة عن الفعل المتصف بالعنوان التوليدي بلحاظ تولد الأثر عنه. ما إذا كان أيضا مسألة لغوية، أنه فإذا بنينا على هذا الأمر أنه لازم من ذلك أن يكون النسبة بين هذه المفاهيم التي من قبيل الإيجاد والتأثير والإحراق والقصد والكسر، وبين أنه مفاهيم الأخرى اللازمة تعبر عنها بالأفعال اللازمة من الوجود والمقتولية، أنه وبفعل المجهول مقتولية والاحتراق والانكسار وما إذا ذلك، تكون النسبة بينهما نسبة العلة أنه المعلوم. فيمكن أن يكون نظر الشيخ قدس الروح إلى هذا المعنى، فالشيخ لم يشتبه في مسألة المعقولية وهي أن الإيجاد عين الوجود اعتبارا، وربما كان للشيخ وجهة نظر لغوية وهي أنه يفهم من الإيجاد مو وجود زائد النسبة الصدورية، يفهم من الإيجاد الممارسة التي أنه يتولد في أثرها الوجود. أنه لاحظوا، ولكن أنه قد يعني يشكل أنه هذا المبنى، بهذا المقدار أشرحنا أن الشيخ كان يكون انطباع وتلقي لهذه المفاهيم على غير نحو تلقي علماء المعقول ومن تبعهم من الأصوليين ممن قالوا أن الفرق بين هذه العناوين بالاعتبار. ولكن مع ذلك يمكن أن يشكر بأنه ليس لدينا في جميع الحالات فعل يصدر من الشخص فيتبعه تحقق شيئا، أنه كما في شأن الله سبحانه وتعالى، ففي شأن الله سبحانه وتعالى إيجاده للأشياء تأثيره للأشياء في الأشياء، أنه إحراقه لمن يحرق لما يحرق، أنه إيجاده لما يوجد، هذا ليس أنه بحصول شيء منه غير هذه الأفعال، لأنه لا يحتاج إلى الأسباب، لا يحتاج أنه إلى الأسباب. اللهم إلا على مثلا افترض إذا كان الفعل فعلا سببيا لا، أنه كما يتفق لأن فعل الله سبحانه وتعالى قد يكون أنه مباشرة وقد يكون أنه على يد الشخص، أنه مثل وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، وعلى مفتك بعض أنه علماء المعقول ربما أنه ليس لله سبحانه وتعالى فعل بدون أي واسطة، اللهم إلا ما يسمونه بالعقل الأول، وأما بقية الأشياء فكلها لا محالة تكون من خلال كائنات أنه أخرى. أنه الغلط، فبالنسبة يرد النقد بأفعال الله سبحانه وتعالى إذا كانت هذه الأفعال أفعالا لا تعتمد على مقدمات، فيصدق بالنسبة إليه الإحراق ومثلا افترضوا الكسر والإيجاد والتأثير، ولكن مع ذلك أنه ليس هناك فعل آخر يصدق عليه، وإنما يوجد الأثار والاحتراق والكسر إضافة إلى نسبة صدورية لا شيء آخر في البي. فلو كانت هذه العناوين منتزعة عن الأفعال الأخرى تترتب عليها هذه الآثار، بلحاظ هذه الآثار لم تصدق هذه العناوين في شأن الله سبحانه وتعالى. أنه مضافا إلى أنه قد يقال أن هذا خلاف الوجدان، لأننا نفهم من الإحراق لا نفهم الفعل الذي ينتزع منه أنه يعني يترتب عليه الحرق، وإنما نفس إيجاد الحريق نفس النسبة الصدورية للحريق ليس أكثر من هذا. أنه فليتأمل أنه هذه مسألة أنه لغوية. بعد أن وقفنا بعض الشيء على كلام الشيخ قدس سره فيما يتعلق بهذه الجهة، نتأمل ما أفاده السلوكي قدس السلوك في هذا الصدر. أنه أي إرادة الذي أورده السيد قدس سره أنه وحكاه عن السيد اليزدي وبعض المحشرين صفحة 54 و 55 من التنقيح كما يلي أنه الإرادة الأول ما أفاده بقوله أن البيع من قبيل المعاملات التي تحتاج إلى المراضات والمعاقدة فتحتاج إلى قبول الطرف الآخر وليس من قبيل الإيقاعات الحاصلة بمجرد الإيجاب من غير اشتراط القبول فيها أنه وإلى أن قال في آخر صفحة 55 وهو يصب في نفس المعنى ومن هو يظهر أن البيع عبارة عن التمليك المذكور بشرط قبول المشتري وحيث أن التمليك فيه مشروط بالقبول فلا بد أن يعتبره البائع معلقا على قبول فيكون الاعتبار فعليا والمعتبر معلقا كما في الوصية ونحوها من الاعتبارات التعليقية ولا يتوهم كون التعليق موجبا للفساد العقد فإنه من قبيل من التعليق على ما يكون العقد معلقا عليه واقعا وهو لا يجب الفساد أنه هذا أنه إشكال ما حصل هذا الإشكال ليس واضح الاتجاه على الشيخ قدس سره أنه لأن الشيخ كلامه يعني أشار إلى أن الإيجاب سواء كان مشروطا أو لم يكن مشروطا فتعتبر هو الشيخ مبدئيا ما عنده مانع أن يكون الاعتبار مشروطا أنه ولذا الإيجاب الشيخ جعل البيع من قبيل الإيجاب والوجوب وبالإيجاب هم يجي مشروط أنه بلا إشكال أنه بس إتو سويتنا بيع مشروط بس من غير هذه الجهة أصلا إحنا عندنا بيع مشروط بس في شرائط البيع يجي هم في جملة شرائط البيع البيع المشروط في مقابل البيع المنجز وقد اعتبر التنجيز من شرائط صحة البيع احنا ما عندنا فعلا شغل بشروط الصحة احنا كلامنا معنى البيع ما اخذ بها التنجز متى قال الشيخ ان معنى البيع اخذ بها التنجز ولكن الشيخ حتى لو جعلتم البيع مشروطا والإجابة مشروطا انه حتى لو كان مشروطا يقول انه لا محالة الاعتبار المشروط الاعتبار يتحقق في ظرف الشرط والقيود يوجهها بعدها ترجع الى الماده وبنحو مثل انا ماري بعد اخو في وقت الواجب المشروط والا اثبت الى ذاك البحث الشيخ في حتى الاعتبارات المشروطه يلتزم بتحقق الاعتبار في نفس الاعتبار ما الى حال منتظره استنادا الى نقطه وهي ان الاعتبار فعل توليدي مباشري ليس فعلا توليديا واما الشرط فشنو دوره الشيخ ما ينافي كون مشروط اصلا وكلام الشيخ لا يبتني على هذه النقطة حتى يرد عليه السيد بهذا الشيء لاحظتوا أنه وإلا فاشتراط البيع بغير الشيء تم عقوله وأما النقض الذي أشار إليه ولا يتوهم كون التعليق موجبا للفساد فهو أولا لو أوجب الفساد أو لم يوجب ليس كلامنا في الصحة والفساد إنما هو في أصل الاعتبار وثانيا أنه لا موجب لهذا التوهم لا من باب ما ذكره من أن التعليق على ما يكون العقد معلقا عليه واقعا لا يوجب الفساد أنه بل من لأن العقد أنه كون العقد معلقا عليه أنه فيما نحن فيه أنه مقصود يعني لعل مقصوده بالعقد ترتب الأثر شاءً عقلاءً أنه على كل حال هذا فيه دليله إذا كان طبيعة البيع أن يكون مشروطان بملاحظة كونه عقدان فلا كلام نحن يزن حتى لو قام دليل على التصاد للتعليق فلا يبطل به يعني ينبغي استثناء هذا من التعليق مقصود فالنتيجة أن هذا الإشكال على الشيخ ليس بواضح الإشكال الآخر الذي يتحصل من كلامه أنه أن ما أضافه بقوله وأن التمليك والتملك والإيجاب والوجوب والكسر والانكسار كلها من قبل الإيجاد والوجوب ولا يعقل الانفكاك بينها أبدا لما برهن عليه في محله من أن الإيجاد والوجوب متحدان ذاتا أنه إلى أن قال أنه وكذا الكسر والانكسار غاية الأم أن التملك والتملك والإيجاب والوجوب أمور اعتبارية أنه فالآمر الذي يوجد الإيجاب في نظره يوجد الوجوب أيضا أنه وكذا الحال في التملك أنه مثلا وأما بالنسبة إلى الكسر مثلا فليس الأمر من هذا القبيل أنه قلم أنه في الإيراد أنه وأنه ليش أنه جعلته أنه تملك والتملك أنه والإيجاب والوجوب من باب والكسر والانكسار من باب آخر كلها من باب الإيجاد والوجود ولا يعقل فيها تفكير أنه قلت أن كلام الشيخ قدس سره ليس بهذه البساطة بأنه الشيخ ما يتصور أن ايجاد والوجود متحدات ذاتان انما يختلفان بالاعتبار. ربما يعتقد الشيخ ان مثل كاف ونحوه من الافعال التوليديه انما يعبر الفعل عن العمل انه التوليدي من قبيل الرامي في القات ومن قبيل الالقاء في الاحراق وما الى ذلك. فكلام الشيخ يبتني على هذا الاساس وليس على اساس الغفلة عن نقطة المعقولية. يعني ليس بواضح ان هذه الجهة انه ومع ذلك انه فربما يكون الايراد بعد وضوح كلام الشيخ بما ذكرناه يعني وضوح وجهة نظر الشيخ بما ذكرناه قد يتوجه ما افيه. ومحصله ان الشيخ اعتبر هذان من قبيل علة والمعلول ففصل بين التأثير ففصل بين الإيجاد والوجود والإيجاب والوجود والتمليك والتملك وبين مثل الكسر والانكسار أنه هذا أنه كلامه أنه هذا أنه وبقية كلامه لا يعدو يعني كل توضيح لهذين الإرادين كلامه بطوله توضيح لهذين الإرادين أنه كما يعني لا يخفو. البته بعض التوضيحات قدسه أنه ليس بواضح يعني قد يكون بها أنه ملحظ مثلا يقول في كلام الله ويوضحه ملاحظة باب النكاح فإنه إذا أوجب تزويج امرأة عند نفسه أو في بيته من دون أن تعلم به الزوجة وترضى به هل يمكن أن يقال أنها عنده زوجة وهو يعتبر نفسه زوجا لها أنه وذلك واضح لا شبهة فيه. فلا تملك ولا تملك عند البايع أيضا حتى يقبله المشتري كما لا تملك ولا تملك عند العقلاء والشارع حتى يقبله المشتري كما هو مقتضى كونه عقدا لا إيقاعا. أقول هذا الكلام فيه شائبة الخلط بين أمرين. إحنا لما نقول أنه حصل البيع أو الزواج عند البايع أو الزوج شنو مقصودنا؟ أنه لا يبقى أن هناك شيء يحصل انتو في الإجابة المشروط تأملش موضوع الإجابة المشروط الشيخ يريد يبرهن على أن في بنفس الإجابة يتحقق عنا في القانون يتحقق عنا في المادة القانونية هذا تتشي. ومتى يتحقق الوجوب عند المشارع بالنسبة إلى الناس؟ يتحقق عندما يصير مستطيع عندما تشملهم المادة القانونية. لاحظتوا فالحصول الفاعل للاعتبار حصول الحيوية للاعتبار متى يحصل؟ عندما يحصل الشر. هذا ما في كلام حتى عند نفس المشرع. الشيخ ما يريد يقول أن الإيجاب عند المشرع للإيجاب المشروط يحصل في نفس مقام الإيجاب وعند الناس مثلا صوبه عند الآخر قد يختلف. لا، الإيجاب عند نفس المشرع إيجاب القانوني بمعنى تحقق مادة قانونية هذا يحصل عند المشرع وعند غير المشرع يحصل بمجرد الإنشاء. يعني هذا يعتبر إلى في الوجود اعتباري. وأما الاعتبار النافذ فهو عند المشرع وغيره لا يحصل إلا بتحقق الشرع. فإذا قلنا أن البايع يحصل البيع عنده بمجرد الإيجاب مو يعني يقوم يروح يأخذ الحاجة أنه أو مثلا كذا، مقصودنا هذا اعتبار ميت. هذا الاعتبار أنه فقط له شكل اعتبار، مو هذا الاعتبار اعتبار نافذ عند البايع. اعتبار النافذ عند البايع هم يحصل عقب شراء المشتري. يعني الشيخ تصور الأندية لابد أن نلتفت. فلذا لدينا في نفس البايع بالنسبة للبايع بيعان، هناك بيعان كاعتبار يحصله عند البايع. احنا ما كنا عند البايع نريد نقول خصوصية كل البايع، نريد نقول ما دام باع خلص حصل اعتبار. في الاعتبار شبه الميت، ما بي حيوية، ما بي تحريك، ما بي نفوذ، بس هيك اعتبار حصل ما يبدأ خصوصا بالبايع اصلا. انه لاحظتوا؟ بل اما وهناك اعتبار يحصل عند البايع أنه عند غيره أو قد يختص به المتبايعات عقب شراء المشتري وهو اعتبار يرى له النفوذ ويكتسب الحيوية نظير الوجوب إيجاب المشروط بعد تحقق الشرع. فالسيد يخيل أن الشيخ أنه أعذر كأنه بمجرد أنه أوجب تزويج امرأته أنه هل يمكن أن يقال أنها عنده زوجة؟ ما يكون عندي أصلا، إحنا ما قلنا عندي في مرحلة الإنشاء ما يقبل عندي، ما يقبل النسبية.
الشيخ يعتمد على أنه الإنشاء فعل توليدي لابد أن يحصل عند البيع وعند غيره، ماكو شارة منه. هذا الأندية مو خاصة أصلا، هذا الأندية ما له معنى لما نقول عندهم إحنا ما نريد القصر عليه، ولا معنى للقصر، لأن نقطة كلام الشيخ أن الاعتبار إيجاد اعتبار فعل توليدي لابد من حصول اعتباركم، هذا مو نسبية بعد حتى عندي. بالعكس هذاك الأثر اللي يحصل عقب البيع والشراء هذاك يقبل النسبية، أنه بأنه عند البائع والمشتري حاصل، عند العرف مو حاصل، عند الشعر مو حاصل، هذاك قد يقبل أنه نسبية. لاحظتوا؟ فلم يقول الشيخ أنه من قعد في بيته وتزوج امرأة أنه يكون عنده زوجة، لكن عند الآخرين مو زوجة. لم يقول الشيخ بمثل هذا، فالتشميع عليه بمثل هذا المثال أو توضيح المطلب بهذا المثال قال يوضحه، ويحتاج باب النكاح زي مثل من الأمور الحساسة زي باب البيع مثل باب النكاح الله بالعطيقة الله. فتوضيح المطلب بهذا الشيخ ليس أنه بواضح، هذا أردنا أنه بعض الشيء اتفق الإرادة الثاني المعنى الثاني الذي ذكره الشيخ أيضا لا يخلو عن دقة، هم لغوية وهم أيضا عقلية، ويتفرع الكلام فيه بعض الشيء على ما أشرنا إليه، وقد أطلنا في الموضوع بعض الشيء لأن فيه يعني دقة، وعموم الناظرين في كلام الشيخ وتسره يعني ربما يقال أنهم لم يوصفوه كما ينبغي. الحمد لله.